بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم يا اخواني بارك الله فيكم، ناخذ ما تيسر من هذه الاسئله المتبقيه في باب الجنائز، ثم ناخذ بعض المسائل الاخرى بارك الله فيكم. قال رحمه الله، نعم، قال الأخ حفظه الله: ما حكم من وضع الميت في قبره مستلقيا على ظهره وليس على شقه الأيمن؟ هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، وعند طائفة من أهل العلم أن وضعه على جنبه الأيمن يعتبر واجبا مستقبلا به القبلة. بعضهم يقول مستحب وبعضهم يقول واجب، فوضعه على ظهره ليس عليه عمل أهل الإسلام، بل الجنائز من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ويوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبلا به القبلة. ومن فعل به ذلك ويحصل هذا جهلا ومضى عليه وقت وزمن، لا ينبش القبر لأجل أن يعدل، لا ينبش القبر، الحمد لله يبقى على ما هو عليه. أي نعم. الأخ يقول: هل أيضا في الشق يكون على جنبه الأيمن؟ نعم، تعرفون عندنا لحد، وعندنا شق اللحد، أنك تحفر حفرة ثم تحفر حفرة قد ملت بها إلى القبلة، وهذا معروف. والشق تحفر حفرة ثم تجعل حفرة في وسط هذه الحفرة التي حفرتها. إذا عملت الشق أيضا يجعل الميت على جنبه الأيمن في الشق هذا. متى يحتاج إلى اللحد ومتى يحتاج إلى الشق؟ من عنده جواب؟ اللحد. أحسنت. إذا كانت الأرض متماسكة فيعملون اللحد، لأن اللحد عبارة عن حفرة تحت التراب، فإذا كانت الأرض رخوة فإنها لا تتماسك، بمجرد ما تحفر تحتها ينهار التراب. وأما إذا كانت الأرض رخوة فيعملون الشق، الشق. فبارك الله فيك. هنا سؤال يقول: رجل ذبح ثم مكث مدة وهو مذبوح، ثم كان عليه رائحة كريهة، ثم وضعوه في صندوق، ثم دفن هو والصندوق، ما حكم ذلك؟ كما تقدم في الدرس الماضي أن الميت إنما يلحد له أو يشق له ويكفن بعد التغسيل ويصلى عليه ويدفن دفنا في أكفانه، وأما وضع الصندوق فهذا ليس عليه عمل أهل الإسلام، بل فيه من التشبه بالكفار الذين يدفنون موتاهم في هذه التوابيت وهذه الصناديق. لكن إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس، إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس. من هذه الضرورة إذا كانت هذه الحالة لا يستطاع دفنه لأنه سينقل من مكان بعيد أو يخشى عليه أن يتهرى، أي ما نسميه بالتفتت، يكون وضع بعد الحريق في صندوق فيخشون إذا أخرجوه أنه يتفتت، فهنا ضرورة. أو قد صار صاحب رائحة كريهة في الصندوق لا يستطيعون إخراجه والقيام بدفنه، فيكتمون الصندوق ويدخلونه، فهذا لا بأس إذا كانت هناك ضرورة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: ما حكم ما تقوم به كليات الطب عند تشريح الميت للعلم؟ ما مع العلم بأنه يتم التنازل من قبل الميت قبل وفاته أو بعض أقربائه عن الجثة. إذا كانت الجثة جثة مسلم فهذا حرام لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فلا يجوز الاعتداء على جثة المسلم حيا ولا ميتا. وإن تنازل فالجسد ليس ملكا له، يتصرف فيه كيف شاء، فلهذا هذا أمر لا يجوز. لكن إن كان ولا بد فيفعلون هذا في جثث الكفار الذين ليس لهم عهد ولا ذمة. في جثث الكفار يأتي إنسان كافر ليس له عهد ولا ذمة، يشترون جثته من أسرته ليجروا عليه التجارب التي يحتاجون إليها. أما المسلم حرام لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: إذا كان قد وضعت أشجار في القبور هل يجوز نبش هذه الأشجار؟ نعم، تستأصل وتزال. إذا كانت هي بين القبور وسط القبور فإنها تزال. لماذا؟ لأنها تؤذي الموتى، تعرفون كلما كبرت كلما تشعبت جذورها ممكن تقلع الموتى وتؤذيهم في بيوتهم، مثلا شجرة المريمرة وأمثالها، فإنها فيها كما تعرفون جذوع كبيرة جدا وتصل مسافات أمتار. أخبرت أنها تقلع بعض السيسان وتسقط بعض الجدران من ضخامتها وطولها، فهذه الأشجار إذا كانت في المقبرة فإنها ستدخل إلى قبور ولحود هؤلاء الموتى وقد تقلعهم من أماكنهم فلهذا هذه الأشجار تقلع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا مررت أمام مقبرة كفار هل يجوز أن أدعو لهم أو أن أقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ الآية إيش؟ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن أنت كأنك تريد يعني لا، هذا بارك الله فيك، من مات على الكفر لا ترجى له رحمة ولا مغفرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يرحمك الله. فلا يجوز الدعاء للكفار، بل تبشرهم بالنار. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل يعمل للكافر في قبره لحد؟ لا، الكافر يوارى مواراه، لأجل ألا تجيف الجثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره. قال لعلي بن أبي طالب حينما مات أبوه: اذهب فواره، يرمى في أي مكان، يحفر له في أي مكان مجهول من أرض الله الواسعة، ويغطى ويدفن. إذا كان له أقارب ولهم مقبرة فأقاربه أهله وذووه من الكفار هم الذين يتولون دفنه بالطريقة التي هم عليها. وإذا مات كافر في الجزيرة، جزيرة العرب، فإذا استطيع ألا يدفن فيها فهذا هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب وأخبر أنه لا يجتمع فيها دينان من هؤلاء العمال الكفار الذين في الجزيرة. من مات منهم واستطيع ألا يدفن فيها فهذا هو الواجب. أما إذا يعني ليس هناك بد من دفنه فلا يكلف الله نفسا لا وسعها، يحفر له في أي مكان ويرمى بملابسه بدون تغسيل ولا تكفين ولا مراعاة اللحد، لكن يدفن في حفرة لا تنهشه السباع ولا تخرج الرائحة. نعم. هنا سؤال تقريبا أكثر الأوراق فيها البدء بالسلام، وهناك كلام للعلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول يعني هذا غير مشروع، يعني ليس عليه دليل أنك تكون يعني في المجلس ثم تقول السلام عليكم ورحمة الله، لكن نريد أن نعرف هل كلام الشيخ ابن عثيمين كان لمن خاطبه مباشرة أو السؤال في أوراق، لأن قد يكون له وجه إذا كان في أوراق يكون الأخ بعيدا فيبعث ورقة فيها السلام، ثاني أحد الإخوة بتفريغ لسؤال وجه للشيخ ابن عثيمين في أوله إلقاء السلام، فنبه الشيخ رحمه الله أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يكونون في مجلس واحد فيأتي الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة للأمر الفلاني هل هو كذا وكذا، يقول أنتم في مجلس واحد من جاء يجلس حين حيثما ينتهي به المجلس، فينظر هل كان كلام الشيخ لمن وجه إليه السلام شفويا أو كان جوابه بالنسبة للسلام الذي يوضع في الأوراق. الأخ الذي أعطاني الورقة أين أنت يا أخي؟ الأخ الحدي الصنعاني قدر الله ما شاء فعل، أين أنت؟ الأخ ما اسمك؟ صاحب مسجد شرقين، أي اسم الأخ؟ لعله غير موجود. أنا نعم. طيب على كل إذا بلغه هذا الكلام ينظر، أخرج هذا من شريط من الأشرطة، فينظر هل هذا قاله الشيخ في سؤال شفوي يعني. نعم تفضل أخ رياض. ها في ورقة؟ في ورقة أنت يعني قرأ الورقة؟ طيب جزاك الله خير. الأخ رياض يقول في ورقة وجهت رفعت إليه وفيها هذا، وينظر يعني لأن هذا شيء يحصل كثيرا للعلماء طلاب العلم، ترفع لهم الأوراق بالنسبة يعني إذا كان في ورقة. نعم هو بعيد من الشيخ يكتب له ورقة وفيها السلام، قد يكون ما لقي الشيخ جاء من خارج وكتب الورقة وبعث بها. طيب خير إن شاء الله. نرجع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما حكم من يحمل الجنازة 3 مرات في كل مرة يحملها ثم يضعها وهي في البيت وذلك قبل الخروج بها إلى المقبرة؟ أيش الحامل له على هذا؟ هو داخل البيت. بدع الجنائز وغيرها كثيرة، لعل هذه من البدع، لهم اعتقاد معين أن من فعل ذلك أنه ينتفع أو ينتفع بذلك الميت، فهذا غير مشروع أنه يحمل الجنازة في البيت 3 مرات ويضعها ويدور بها. إيش الغرض وإيش النفع في هذا؟ وما هو ما هي الحكمة وما هو الدليل على هذا الفعل؟ إذا فعله بغير نية التعبد هذا عبث، وإذا فعله بنية التعبد فكما نعرف جميعا أن الأصل في العبادات هو إيش؟ المنع والحظر إلا بدليل. لا تذهب تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وعندك فيه دليل وبرهان. ما هو الدليل؟ على هذا الفعل؟ أنت تريد الأجر وتريد القربة إلى الله وتريد التعبد لله، ما هو الدليل على هذا؟ إذا قال لا أنا ما أريد التعبد لله، هذا عبث، يحمل الجنازة ويضعها ثلاث مرات، عبث. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل يجوز وضع الماء فوق القبور؟ كما تقدم أن هذا ذكره أهل العلم أن هذا مما يقوي القبر، يرش ها صحون. طيب نعم، كأن السؤال كما بين الإخوة على شيء آخر، نعيد: هل يجوز وضع الماء فوق القبور؟ يقول الإخوة معنى السؤال أنهم يضعون مطائب فيها ماء وشيء من البر أو كذا لأجل الطيور، وكأن هذه صدقة للميت حتى تأتي الطيور تشرب من الماء وتأكل من هذا الحب. يا أخي، ينبغي أن تصان القبور عن أي شيء، لا تمكن الحيوانات من البهائم أو يمكن الآدمي من وطئها، ولا هكذا تكون محلا لاجتماع هذه الطيور، فتعرفون يعني تأتي تأكل وتشرب ثم ترمي بما في بطنها، فيؤدي إلى اتساخ القبور ومجيء الحشرات. فلأجل هذا أنت لو تريد أن تتصدق عن الميت فممكن أن تتصدق بغير هذه الطريقة، تصدق تريد أن تحسن للحيوانات في غير المقبرة، هذا يعمل ماء وهذا يعمل ذرة وهذا سيعمل مزرعة، ها حشيش وورد وهذا وهذا، لا هذا غير مشروع. تفضل يا أخي فواز. مع المراوح ما أسمع، ما أسمع، أنا سمعت أن إيش يوزعون الماء. أنت تقول أن بعضهم في كل ما يزور القبور يأتي يرش الماء علشان تقوى، علشان تقوى وترطب، إيش الماء هذا؟ ها أنا ما أسمع يا أخي، ها أنت يا أخي ياسين ليش تبرد على الميت؟ هذه من الخرافات يا أخواني، صح ولا لا؟ هذه من الخرافات، سبحان الله. الذي قدر عليه العذاب ما ينتفع بهذا، الذي قدر عليه العذاب ما ينتفع بهذا. هذه خصوصية لهذين القبرين اللذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنهما لا يعذبان، ثم أخذ جريدتين وشقهما نصفين وغرز في كل قبر واحدة، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هو عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه، أولا أوحي إليه بأنهما يعذبان، هذه مسألة. مسألة ثانية أنه أوحي إليه أنه سيخفف عنهما العذاب ما داما رطبين. فمن أين لنا قبل أن ننتقل إلى الماء، من أين لنا أن من غرز يعني جريدا رطبا أنه سيخفف عن هذا الميت؟ أولا من أين لنا أنه يعذب؟ لماذا نسيء الظن بهذا الميت؟ لماذا نسيء الظن بهذا الميت؟ قد يخرج من الدنيا وهو مرتكب للكبائر ومصر عليها، لكن ما يدريك لعله تاب، لعله غفرت له خطاياه بسبب حسنات أخرى، لعله غفرت له خطاياه بسبب مصائب. بعضهم يطهر من ذنوبه بسبب شدة المرض في آخر أيام حياته، فيطهر وينقى من ذنوبه. فكونك تجزم بأنه يعذب هذا إساءة ظن بالميت، وكونك تجزم بأن هذا الجريد يخفف هذا من الرجم بالغيب، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. وأمر ثالث كونك تقيس على الجريد بالماء البارد أو بالماء كما أن الجريد خفف وهذا بوحي، كيف تقيس بالماء على الجريد؟ كل من صب عليه ماء يعني برد عليه، هل هذا على وفق الأدلة أو هي خرافات وخزعبلات؟ الله المستعان. ها كيف؟ أي نعم، يعني سبحان الله. طيب جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما حكم من وضع القبر أمام بيته؟ كما تقدم الأفضل وضع الموتى في القبور المعدة لدفن الموتى لئلا تمتهن هذه القبور ولئلا يضيق على أصحاب هذه البيوت والأراضي في المستقبل ولئلا يظن في المستقبل أنه ولي وأنه خصص ببقعة من دون المسلمين لأمر أو لصلاح. فهذا هو الأصل، أن الصحابة دفنوا في المقابر، وهكذا عمل أهل الإسلام، أن من مات منهم يدفن في المقابر العامة المعدة لذلك. نعم. هنا يقول: ما حكم تشريح جثة الميت إذا كان لأجل التأكد في سبب موته؟ هو خير لأولياء الميت ألا يفعلوا ذلك، غالبا ما يصلون إلى طائل، إذا عرفوا أنه مات مطعونا أو مخنوقا أو مسموما هذه مسألة، ثم يذهبون يبحثون على الجاني، قل ما يصلون إلى الجاني، لكن خسروا أنهم مثلوا بميتهم، قطعوا أمعاءه وعملوا به ما عملوا بدون فائدة في الغالب. قد يعرفون أنه مات مسموما، طيب من الذي سمه؟ ما الذي سمه؟ هذه مسألة أخرى. قال: ما حكم أخذ بعض أجزاء الميت ونقلها وزراعتها لإنسان حي إذا احتاج إليها؟ هذا لا يجوز، كسر عظم الميت ككسره حيا، إلا إذا كان من كافر فهذا جائز. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: من يغسل الخنثى، الرجال أم النساء، وما هو الدليل؟ الخنثى المشكل يعامل معاملة المرأة مع الرجال الأجانب ويعامل معاملة الرجل مع النساء الأجانب، كما تقدم أنه يصب عليه الماء صبا. قال: ما حكم من يجعل قبرا مصبوبا بالإسمنت تحت الأرض قبل أن يموت، ثم إذا مات دفن في هذا القبر ويكون القبر واسعا ويضع إيش؟ ويوضع في وسط القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، حفرت له حفرة وسد اللحد باللبن، فلماذا يفعل هذا؟ هذا غير مشروع أنه يعمل صبه إلى غير ذلك، إلا إذا كانت الأرض رخوة فيحتاجون أن يعالجوها بأنواع هذه الأمور، فهذا شيء آخر. قال: هل يجوز العبور بين القبور وإن كان العرف بين الناس أنه طريق؟ نعم، إذا كانت هناك مقبرة وهناك طريق في وسطها، كما كنا نعرف في مقبرة الرحمن، مسجد الرحمن، هناك طريق في وسطها، فلا بأس أن يمر ويسلم إذا أتى المقبرة ويدعو لأهلها ويعتبر ويتفكر ويستفيد ويعلم أنه سيصير إلى ما صار إليه. لا، إذا كان الطريق تحتها قبور لا يجوز المرور عليها. قال: نعم. ما حكم وضع الميت قبل أن تؤدى صلاة الفريضة داخل المسجد، هل هذا فيه نهي؟ يعني الجواب الناس الآن يضعون الجنائز في المؤخر أو في الغرفة القبلية وهذا لا بأس به، ولكن السؤال ما حكم وضع الميت في قبلة المصلين؟ ما حكم وضع الميت في قبلة المصلين؟ سألت شيخنا العلامة مقبلا الوادعي رحمه الله عن هذه الصورة فأفتى بأنه لا بأس، ولا يشمل هذه الصورة قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. نعم بعض علمائنا يمنع هذا ويستدل بعموم الحديث لا تصلوا إلى القبور، فسألت الشيخ رحمه الله فأفتى أنه لا بأس ولا يدخل في عموم الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا كان الميت سمينا هل يمكن أن نخيط لفافتين من الكفن مع بعض حتى تصبح عريضة لأجل إسباغ الكفن؟ الجواب جائز، لا مانع من ذلك أبدا. بل يا إخواني كما تقدم معنا أن المشروع في الكفن أن تكون كم؟ 3 قطع، كل قطعة يدرج فيها الميت. إيش معنى يدرج فيها الميت؟ يلف، أحسن، بمعنى يلف فيها الميت. الآن القطع الموجودة في السوق لا تكفي للف على الميت، فلأجل هذا هم يجعلون من الجهة اليمنى من الجهة اليسرى من الخلف من الأمام، فهكذا يعني من استطاع أن يجعل القطعة وحدها تأتي وتلف على الميت فهذا هو هذه السنة، سواء كان سمينا أو ضعيفا لو عندك قطع تدور على الميت فهذه هي السنة، لا تصير قطعة واحدة لأنها ضيقة أصلا، هي قطعة ما تلتف على الميت فيخيط القطعتين لتصير قطعة واحدة. هل إيش؟ إذا كان إيش؟ خيطت 3 كيف؟ وهي فوق بعض لا بأس، لكن الأفضل أنها تكون 3 قطع منفصلة كما جاء في الحديث كفنا في 3 أثواب يمانية. دخل مار داخل المقبرة ليس بجوارها. لا يعني تفضل، يعني جزاك الله خير، بالنسبة للذي يمر في وسط المقبرة هل يأتي بالدعاء؟ نعم لأنه قد مر، لكن السؤال إذا مر بجوارها، مر مرورا وهو ماشي إلى العمل أو إلى أي مكان، فهل يشرع له أن يسلم؟ ظاهر الحديث قيل يا رسول الله ماذا نقول إذا أتينا المقابر؟ قال قولوا. أما الذي يمر بجوارها بدون نية الزيارة وقد يكون عمل يوميا وهو يمر بجوار المقابر، روي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور أهل المدينة فسلم عليهم وقال أنتم سلفنا ونحن بالأثر، وهو ضعيف في قابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف. في مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور أهل المدينة فالتفت وسلم عليهم وقال أنتم سلفنا ونحن بالأثر، هذا ضعيف، لكن من دخلها في وسطها ومر فيها فيشرع والله أعلم أن يأتي بالدعاء. هو دخل وسطها؟ أي نعم. نعم يا أخي. إيش؟ هل المقبرة إيش؟ إيش؟ المقبرة؟ مقبرة ولا القبر؟ هل المقبرة لها عرض محدد؟ عمق؟ إذا انتهى، إذا بلي الميت ممكن أن يدفن بدله إذا انتهى تماما لم يبقى له أثر. طيب إلى هنا والحمد لله، بارك الله فيكم.